الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الموارد التي جمع الأصوليون بين الأدلة المتعارضة، التاسع عشر من تلك الموارد ما إذا دل دليل على الحرمة ودليل آخر على الإباحة. المشهور بينهم قدموا الدليل الذي يدل على الحرمة على الذي يدل على الإباحة، فجمعوا بينهما بهذا المشهور بينهم ذلك. استدلوا على ذلك بأمرين، وأمور متعددة، لكن المهم هذين الأمرين. الأمر الأول قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا إشكال في أن الذي يريبنا هو الخبر الذي يدل على الحرمة، فإنه حرام لجواز ترك، لو كان حراما فحينئذ متعين، ولو كان جائزا ومباحا يجوز ترك المباح، فهذا مما لا ريب فيه. وأما الخبر الذي يدل على الإباحة فهو الذي فيه الريب لجواز أن يكون محرما في الواقع وقد فعله، فلذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبالمورد دع الخبر الذي يدل على الجواز لأنه يريبك، إذ احتمال أن يكون في الواقع محرما، وإلى ما لا يريبك أي الخبر الذي يدل على الحرمة، باعتبار أن الحرمة أيضا مع أن الجواز إذا كان في الواقع جائزا يجوز ترك المباح. هذا ما ذكروه، إلا أنه يشكل عليه. ودع صيغة افعل يدل على الوجوب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيجب ترك ذلك أي ترك الذي يدل على المباح. لكن ما يجاب عن هذا أن هذا الخبر يتضمن حكما، ولا يتضمن حكما تكليفيا، وإنما يرشد إلى حكم عقلي في البين، والحكم العقلي هو العدم الإلزام فيما إذا كان في البين يريب وغير مريب وغير مريب. أما كما تقدم في بحث البراءة، البراءة العقلية تدل على من؟ عدم الإلزام. فيتضمن الخبر حكما إرشاديا إلى ما يحكم به العقل وهو عدم الإلزام، لأن يدل على حكم تكليفي، مضافا إلى أن هذا الخبر إذا تضمن حكما إرشاديا لا نستفيد منه الوجوب حينئذ. وتقدم الكلام في مثل هذا الحديث في بحث البراءة. الثاني، الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام على الحلال. فهنا حرام وحرام، حلال اجتمع فيغلب الحرام على الحلال. لكن يشكل على هذا الاستدلال أيضا بأنه هذا يختص الحديث بالحرام والحلال الموجودين في الخارج اللذين اختلطا، لا فيما ما نحن فيه خبران متعارضان يدل أحدهما على الحرمة والآخر يدل على الحلية نعلم بكذب أحدهما. حينئذ هناك حلال وحرام اجتمعا في الخارج، فمعناه أن الحديث يشير إلى الشبهات المحصورة في دائرة العلم الإجمالي، شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي، شبهات محصورة. هذا الحديث يختص بذلك وبمعزل عن موردنا، مضافا إلى أنه لو تمسكنا بهذا الحديث وقلنا بتغليب جانب الحرمة لقلنا بذلك بالشبهات التحريمية أيضا، مع أن المشهور بين الأصوليين لا يذهبون إلى وجوب الاجتناب في الشبهات التحريمية كما تقدم البحث في البراءة. أليس الخلاف بين الأصوليين والأخباريين هو هذا، أن الأصوليون يذهبون إلى البراءة في الشبهات التحريمية، وأما الأخباريون فيذهبون إلى وجوب الاجتناب فإذا دل الدليل فيصير الدليل من أدلة الأخباريين، فالدليل هذا لو دل على الاجتناب وتغليب جانب الحرمة لقلنا بذلك بالشبهات التحريمية أيضا، مع أنهم لا يقولون بذلك. هذا هو الأمر التاسع عشر. الأمر العشرون من موارد الجامع: لو دل دليل على العام ودل دليل آخر على خروج فرد من ذلك العام تخصصا، فإنه حينئذ يرفع اليد عن عموم العام في ذلك الفرد الخاص، كما إذا قال المولى أكرم العلماء، ثم قال المولى أن الذي لا يوافق قوله فعله فليس بعالم، خروج موضوعي عن ذلك فلا يجب إكرامه. الأمر الواحد والعشرون: ما إذا كان بين الدليلين ورود أو حكومة، وتقدم تفصيل ذلك أيضا، تقدم البحث في الورود، تقدم البحث في الحكومة على نحو التفصيل، فإن الوارد يتقدم على المورود والحاكم يتقدم على المحكوم على النحو الذي ذكرناه. الأمر الثاني أو الثالث الثاني والعشرون: ما إذا تعارض الدليل القطعي مع الدليل والأصل العملي، لا ريب ولا إشكال في تقديم الدليل العقلي على الأصل العملي، لأن الدليل العقلي ينفي موضوع الأصل العملي، وقد ذكرنا ذلك في تنبيهات الاستصحاب، وقلنا بأن الأدلة العقلية حاكمة على الأصول العملية، ترفع هذه الأدلة العقلية موضوعات الأصول العملية. هذا هم أيضا. الأمر الثالث ثالث والعشرون: ما إذا كان بين الدليلين توفيق عرفي كالظاهر والأظهر، كما إذا كان هناك توفيق عرفي مقبول عند الجميع، وقد قدم أيضا تفصيل ذلك. هذا ما يتعلق بالتعارض من حيث بناء العقلاء، موارد التعارض، أقسام التعارض، حكم التعارض من حيث بناء العقلاء. المبحث الرابع: بالنسبة إلى الأخبار الخاصة في هذا الواردة في هذا الموضوع، هناك روايات كثيرة وردت في المتعارضين، إذ أنكم تعلمون إن التعارض مما ابتلى به أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وعرضوا ذلك على الأئمة أيضا لمعرفة حكم هذين المتعارضين وخصوصيات المتعارضين. وبعدما عرفنا حكم المتعارضين وما يرتبط بهما من حيث بناء العقلاء من حيث العرف، فلا بد من ذكر الروايات والأخبار الخاصة الواردة في هذا الموضوع، ثم نلاحظ النتيجة المتحصلة من هذه الروايات مع تلك الذي ذكرناه من الأدلة العامة وبناء العقلاء، ولا بد أن نذكر تلك الروايات. الروايات الواردة في المقام على قسمين: القسم الأول ما يدل على الطرح أن الروايات المتعارضة التي تكون مخالفة للقرآن يطرح هذا الرواية. القسم الثاني ما يدل على العلاج بين المتعارضين. أما القسم الأول، الروايات التي تدل على الطرح هي روايات كثيرة عديدة بل مستفيضة، وهي على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى: ما دلت على أن ما لا يوافق القرآن فهو الزخرف، الزخرف بمعنى المموه الذي لا أصل له، ذهب ومموه هذا زخرف، فالذي لا يوافق القرآن زخرف. تدل هذه الروايات أن الذي لم يوافق القرآن لم يصدر عن الأئمة، ويستنكرون ذلك ويتحاشون عن صدور هذا الذي لم يوافق عن الكتاب ويوافق الكتاب. والروايات عديدة، نذكر الأقسام هذه الروايات. هذا ما دل على أنه زخرف. الطائفة الأولى استنكار من الأئمة لسان الاستنكار أن الذي لا يوافق القرآن يستنكرون صدوره عنهم ويتحجون عن نسبته إليهم، منها معتبرة أيوب ابن راشد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. والزخرف كما ذكرت لكم هو كل ما مووه مزور، فالحديث يبيض أنه زخرف، والزخرف لا يصدر من الإمام، معناه استنكار صدور هذا الحديث الذي لم يوافق القرآن، لم يستنكر صدوره ويتحاشون عن صدوره عنه. ومنها معتبرة أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة. هذه قاعدة عامة، الأحاديث الواردة عن المعصومين نعرضها على الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب خذوه، ما خالف ما وافق السنة خذوه، وسيأتي بيان ما المراد من السنة. وكل شيء كلام هنا، وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وقاعدة عامة، كل شيء لا يوافق الكتاب هو زخرف، معناه أن الإمام يستنكر أن يصدر مثل هذا اللسان، ولسان الاستنكار هذا هاتان الروايتان. وهناك رواية ومنها معتبرة أيضا أيوب بن الحر عن الصادق عليه الصلاة والسلام: كل حديث لا يوافق الكتاب فهو زخرف. ومنها معتبرة هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. هذه العبارة فلم يقله تارة يحمل على الإخبار، فلا نستفيد منه الاستنكار، أنه يخبر أن الخبر الذي لم يوافق الكتاب لم أقله، فلا يفيدنا في المقام. وأما إذا استفدناه أنه لسانه لسان الاستنكار أيضا، أن الذي لم يوافق القرآن لم أقله أبدا، على نحو الاستنكار، يتحاشى أن يصدر ما لم يوافق الكتاب عنه منه صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ هذا أيضا لسانه لسان الأخبار الثلاثة المتقدمة. أشكل على هذا الحديث من حيث السند، فقيل بأنه يروى عن محمد بن إسماعيل. إسماعيل محمد بن إسماعيل مردد بين الثقة والمجهول، فحينئذ هذا الحديث لا يعمل. لكن الصحيح أن محمد بن إسماعيل شيخ الكليني وهو الثقة، فالخبر معتبر لا إشكال فيه من ناحية السند. وحينئذ مضافا إلى ذلك رواه البرقي في المحاسن عن أبي أيوب المدائني عن ابن أبي عمير عن الهشامين، هشام بن الحكم وهشام بن سالم جميعا. ونظير هذه روايات أخرى، نظير أنا لم أقله، لم ما قلته، كل ذلك إرشاد للاستنكار، هذا لسانه لسان الاستنكار. ومن تلك الروايات مرسلة العياشي عن كلي بن الأسدي عنه عليه الصلاة والسلام: ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو زخرف. فحينئذ لسان أنه لم يصدر من عندنا، لأن الزخرف الباطل لم يصدر من الأئمة، فيتحاشون عن نسبة ما يصدر ما يكون مخالفا للكتاب أن ينسب إليهم. هذه هي الروايات، وبمضمون هذه روايات أخرى كلها تدل على هذا المعنى، أن الذي لا يوافق الكتاب لم يصدر منهم، لا ينسب إليهم، يتحاشون عن صدوره منهم. هذه الروايات. لكن هذا المعنى، هل إنها هذه تفيدنا في خبر العلاج في باب المتعارضين أو لا يفيدنا هذا؟ إنما إرشاد إلى أن كل رواية، كل ما ورد عن الأئمة المعصومين لا بد أن يعرض على كتاب الله فحينئذ هل هذه الروايات تفيدنا في موضوعنا موضوع التعارض؟ هذا هو الذي نقول به وسيأتي بيانه إن شاء الله.